الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 44 قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب زكاة الأثمان. الأثمان هي الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، وكل ما كان فيه علة الثمنية ففيه علة الربا. فالعلماء يقولون: لو تعامل الناس بالجلود لكان فيها علة الثمنية والربا، والآن تعامل الناس بما هو دون الجلود وهي الأوراق، فلا شك أن الورق النقدي هذا أقل قيمة من الجلد في الأصل، لولا أنه أموال وفي علة الثمنية فإنه أرخص من الجلود، ولكن مع ذلك صار فيه علة الثمنية والربا. نعم، ولذلك يقوم مقام الذهب والفضة وفيه الربا الدولار والجنيه والدرهم والأورو والروبية وغيرها من العملات لدى الناس، كلها فيها علة الربا. نعم، كل ما يتعامل به الناس فيه علة الربا والثمنية. نعم نعم، يعني يكون له ثمن وقيمة ويتبايع الناس به، أبيع وأشتري بهذا المال بقيمته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب فيه نصف مثقال. فإن كان
إذن زكاة الفضة نصابها 200 درهم، أو نصابها 100 درهم، هو ما يساوي في زماننا 595 جراما من الذهب الخالص، فيجب فيها 5 دراهم، يعني كم؟ ها؟ كم 5 دراهم من 200 تساوي كم؟ ها؟ ربع، ربع ولا النصف؟ ها؟ 10 200 كم؟ 20، يبقى 5 كم؟ الربع، ربع العشر، يعني 2.5%، يعني تقسم على 40، لو قسمت 200 على 40 يخرج الناتج 5 × 40 = 200. ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب فيها نصف مثقال، يعني ربع العشر. والعشرون مثقال في زماننا قدر العلماء ب85 جراما من الذهب الخالص. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب فيه نصف مثقال. فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكها ليعلم قدر ذلك.
ولذلك لما يقول العلماء 85 جراما، نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص أو ما يساويه من الذهب غير الخالص، والذهب الخالص عيار كم؟ 24، عيار 24، في عيار 21 وعيار 18، وهذا يكون في نسبة النحاس أكثر، ولذلك يقدر مقدار الذهب في هذه الأعيرة 21 أو 18 ويخرج زكاته إذا بلغ النصاب، وإذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. ويقدرون في زماننا بشيء وتسعين، 97 أو 95 بالنسبة لعيار 21، والثمانية عشر ربما تزيد على ذلك. نعم. ويشترط في ذلك أن يحول الحول وأن يملكها الإنسان ملكا مستقرا. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية.
والعارية أعد. ولا زكاة.
قال: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية.
نعم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. هذا مذهب جمهور العلماء، مالك واحد قول الشافعي وإحدى روايتين عن الإمام أحمد، وقول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه ليس في الحلي زكاة. والقول الثاني هو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين أن فيه الزكاة، ولكل كل من الفريقين له دليل، واختيار الشيخ عبد العزيز الرشفي أيضا أن فيه الزكاة، ولكن ذكر الشيخ عبد الله البسام في نيل المآرب مبحثا يعني جيدا في هذا، لعل النبيل يقرأ لنا في أدلة الفريقين والترجيح في هذا أنها مسألة موجودة.
قال الشيخ بسام عبد الله البسام في كتابه من المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب، قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو إعارة، حتى لو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس. قال في الشرح: أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كان نقدا أو حليا أو تبرا أو غير ذلك، وما لم يكن حليا معدا للاستعمال أو العارية. واختلفوا في حلي الذهب والفضة إذا أعد للاستعمال أو العارية، فذهب إلى وجوب الزكاة فيه الإمام أبو حنيفة وأتباعه، وروي عن عدد من التابعين منهم عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي، وذهب إلى عدم وجوب الزكاة فيه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة وأتباعهم. فممن صرح بعدم الوجوب من الصحابة ابن عمر وأنس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وعائشة وأسماء بنت أبي بكر، وباقي الصحابة لم يروى عنهم بالقول به. ومنهم الخلفاء الراشدون الذين تولوا جباية زكاة المسلمين. أما التابعون فمنهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة والطاووس وعمرة بنت سعد الأنصارية، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة وأتباعهم من جلة علماء المسلمين. أدلة الموجبين: استدل الموجبون بقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وبما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. الحديث: فعموم الآية والحديث شامل لجميع أنواع الذهب والفضة، ومنه حلي الاستعمال والاستعارة، كما استدلوا بحديث عمرو بن شعيب وحديث أم سلمة، فهما نص في المسألة وسيأتيان. والجواب الأول عن هذه الأدلة: الأدلة عامة في كل الذهب، في كل الذهب وفضة قليلا كان أو كثيرا، نقودا كان أو غيره، كما أن الحديث عام في قليل الذهب والفضة في قليل الذهب والفضة وكثيره، وفي الماشية القليلة والكثيرة والسائمة والمعلوفة. ولهذا العموم أدلة تحدد معناه وتقيد إطلاقه، وإلا فلو أخذنا بهذا العموم لزكينا من هذه الأموال قليلها وكثيرها وسائمتها ومعلوفتها، كما أننا لو أخذنا بعموم زكاة الخارج من الأرض لزكينا القليل والكثير، ولزكينا مع الحبوب والثمار الفواكه والبقول والخضروات. لكن الأحاديث الأخرى خصصت هذه العمومات وبينت المراد منها، فمخصوصات عموم الذهب والفضة بنصاب معين، قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما أقل من 20 مثقال من الذهب، ولا فيما أقل من 200 درهم من صدقة. قال عن الإبل: في كل 5 من الإبل شاه، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. وقال عن البقر: في كل 30 تبيع، في كل 30 تبيع أو في وفي 40 مسنة. وقال عن الغنم: إذا كانت 40 إلى 20 ومائة شاه. فهذه الأحاديث خصصت عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في زكاة الذهب والفضة والماشية. وقال عن الخارج من الأرض: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. فهذه الأحاديث وأمثالها خصصت العمومات بقدر النصاب وقدر المخرج. وهناك أحاديث أخرى خصصت تلك العمومات بصفاتها، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة، في كل أربعين إبلة لبون. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس في البقر العوامل صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنصح نصف العشر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه، لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها مخصصات لعموم الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض. الجواب الثاني: النظرة الثابتة في هذه الأدلة أن الآية الكريمة تتوعد الذين يكنزون الذهب والفضة كما هو الكنز لغة وشرعا. قال ابن جرير: الكنز كل شيء جمع بعضه إلى بعض. وقال القرطبي: لا يختص ذلك بالذهب والفضة. وقال الأصفهاني: الكنز جعل المال بعضه على بعض وحفظه. وقال الشيخ محمد ابن إبراهيم الذي عليه الفتوى سقوط الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، فالراجح عندنا أنه لا زكاة فيه لأمور.
يعني هذه فتوى الشيخ محمد ابن إبراهيم، ولكن تلميذه الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن فيه الزكاة، كذلك الشيخ ابن عثيمين. نعم.
قال: أول ما رواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة. ثانيا أن زكاة الحلي
على تخريجه.
قال: رواه الترمذي والبيهقي في الكبرى ودارقطني
في إسناده ضعف. نعم.
قال: ثانيا أن زكاة الحلي لو كانت فرضا لانتشرت فرضيتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعلها أئمة بعده، ولكان لها ذكر في شتى كتب صدقاتهم، وكل ذلك لم يقع كما بينه الإمام أبو عبيد في كتابه الأموال. ثالثا
في كتاب أبي بكر الصديق وحديث عمرو بن حزم ما ورد ذكر حلي النساء. نعم. ما ورد مقدار الخارج ولا مقدار الزكاة. نعم. حتى الحديث الذي ساقه الشيخ عبد العزيز هنا في من رواية عائشة رضي الله عنها، وقد سمعت أن عائشة لا ترى الزكاة في الحلي وهي أعلم بما روت رضي الله عنه. نعم.
قال: ثالثا 5 من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة. قال الباجي: إسقاط الزكاة في الحلي مذهب ظاهر بين الصحابة، وأعلم الناس به عائشة وحفصة. رابعا قال أبو عبيد:
أعلم النساء بهذا الأمر. عائشة أعلم النساء مطلقا، أم عبد الله رضي الله عنها، ولم تقل وتقول بأنه لا زكاة في الحلي. نعم.
قال رابعا: قال أبو عبيد: زكاة الحلي لم تصح عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود، وفي رواية في المدونة عن ابن مسعود توافق قول من لا يرى فيه الزكاة،
يعني حتى ابن مسعود فقط، ورواية في المدونة لابن مالك بأنه توافق أنه لا زكاة فيه. نعم.
قال: وذا القول بإسقاط الزكاة في الحلي أدلة أخرى يطول الكلام بذكرها، والحاصل أننا لا نرى القول بالزكاة الحلي المعد لللبس وذي الأدلة الصحيحة، وذلك هو قول الشافعي ومالك وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وأبي ثور وطائفة من الصحابة والتابعين، ومثله ما أعد للعارية لا زكاة فيه. قال محمد رشيد رضا رحمه الله: الكنز ما خزن في الصناديق من الدنانير والدراهم المضروبة، لا جنس الذهب والفضة الذي يصدق بالحلي المباح، فإن الدنانير هي المعدة للإنفاق، ولا فائدة بها إلا في إنفاقها، فكنزها إبطال لمنافعها.
هذا بتفسير محمد رشيد رضا في المنار،
ما ذكر
عند الحرافات. طيب اترك كلام رشيد رضا بعده.
قال: أقوال العلماء في هذين الحديثين. قال الترمذي: لم يصح في هذا الباب شيء، ورجح النسائي إرسال حديث عمر بن شعيب. وقال أبو عبيد: حديث اليمانية لا نعلمه روي إلا من طريق واحد بإسناد متكلم فيه. وقال ابن عبد البر: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الذهب. وقال ابن حزم: محتج به على إجاب
من الذهب ولا في الذهب؟
في الذهب.
نعم.
وقال ابن حزم رحمه الله: ما احتج به على إجاب الزكاة في الحلي آثار واهية لا وجه للاشتغال بها. ومجمل أدلة القائلين بعدم الوجوب: أولا، ما جاء في الصحيحين ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث أن الأموال القنية لا زكاة فيها، وهو قول علماء السلف والخلف. ثانيا، الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية، أما الأموال القنية فلا زكاة فيها، فهو الضابط للإسلام فيما تجب فيه الزكاة وما لا تجب. ثالثا، ما رواه البيهقي وابن الجوزي من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة، صححه كثير من المحدثين المحققين، منه أبو زرعة وابن الجوزي والمنذري وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني. رابعا، كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي استقصى بها أحكام الزكاة وبين فيها الأموال التي تجب فيها الزكاة التي بلغها بعده خلفاؤه الراشدون وعملوا بها، ليس فيها ذكر للحلي ولا زكاته.
وهذه من القوية جدا، أنه في كتب النبي صلى الله عليه وسلم في أصناف الزكوات ومقدار الخارج وشروط الزكاة ما جاء فيها بذكر زكاة الحلي، وهو موجود، فوجود المقتضي يدل على أنه لا بد أن يذكر هذا الحكم، فلما لم يذكر دل على البراءة الأصلية وهو عدم التشريع إلا بتوقف أو بتوقيف بنص. نعم.
قال: وإنما فيها النقدان المضروبان اللذان هما المستعملان في التجارة. خامسا، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الشارع عني ببيان ما يتجب فيه الزكاة لأنه خارج عن الأصل فيحتاج إلى بيان، بخلاف ما لا تجب فيه فإنه لا يحتاج إلى بيان بأصل عدم الوجوب. سادسا، كيف يصح عن عائشة رضي الله عنها حديث الوعيد بالنار من النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخرج الزكاة الحلي الذي لليتامى الذين تحت يدها وتصرفها، مع أنها تخرج زكاة غيره من المال. سابعا، هذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث والفقه كمالك والشافعي وأحمد وسفيان وأبي عبيد وابن المنذر وابن جرير وتباعهم من كبار علماء المسلمين سلفا وخلفا. الخلاصة إن أحسن الأقوال وأعدلها في هذه المسألة هو أن الحلي المعد للاستعمال أو العارية لا زكاة فيه ما دام أنه حلي مباح، وأما المحرم فتجب فيه الزكاة. والمحرم هو ما زاد عن العادة من تجميع الذهب والفضة وتكديسها بصورة خارجة عن العادة والمألوف، والحامل على ذلك قد يكون واحدا من هذه الأمور: أولا الفقر والخيلاء، ثانيا السرف والتبذير في النفقات، ثالثا الأهراب من الزكاة، رابعا الترف المفسد للأخلاق. فهذه مقاصد محرمة. فإذا كان الحامل على جمع الذهب والفضة بصورة الحلي واحدا من هذه المقاصد المحرمة فإن هذا المصاغ يكون محرما، وما كان منه محرما تجب فيه الزكاة لأنه ليس مأذونا فيه ولا مباحا للاتخاذ. قال في المبدع: والظاهر أن ما لم تجز العادة بلبسه كثير.
طيب، يعني انتقل لمسألة أخرى الآن. حصل قول جمهور الفقهاء الشافعي ومالك وأحمد أنه لا زكاة في الحلي، والإمام أبو حنيفة رحمه الله الشيخ بن باز بن عثيمين يرون الزكاة في الحلي. نعم، لكن إذا أعد للتجارة، يعني جعل الذهب عنده وقال لما يرتفع سعره أبيعه، هذا فيه الزكاة قولا واحدا. نعم، وإذا كانت تؤجره المرأة، المرأة تتزوج تؤجره لها بألف جنيه مثلا، فالزكاة فيه في غلته وليس في أصله. نعم، إذا عد للتجار فيه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها.
نعم، يباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، وهذا ذهب إليه جماهير أهل العلم، بل نقل الاتفاق عليه أن الذهب والفضة مباحان للنساء لما في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بقطعة من ذهب في يمينه وقطعة من فضة في شماله، وقال هذان، أو قطعة من حرير في شماله، وقال هذان حلالان على رجال أمتي حرامان على نسائها. فالذهب والحرير حرام على الرجال، حلال لبسه والتزين به للنساء. وذهب الشيخ ناصر رحمه الله من المعاصرين الألباني في كتابه آداب الزفاف إلى أن الذهب المحلق محرم، وأتى ببعض الأدلة، ولكن أجاب عليها كل علمائنا ومشايخنا بأن الصواب حتى المحلق مباح للنساء، لا سيما إذا كان للزينة. ومن أقوى ما استدل به الشيخ ناصر رواية البزار بإسناد الحسن: من أراد أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها بسوار من ذهب. ولكن جاء ما يعارضه مما يوضع في هذه الرواية بلفظ: من أراد أن يحلق حبيبه بالتذكير. والعلماء يقولون إذا تطرق الشك إلى الدليل يسقط الاحتجاج به، فضلا عن أنه ورد ما يخالفه بإسناد كالشمس عند أحمد في مسنده: هذان حلالان على رجال أمتي حرامان على نسائها. أما القول بأن هذا خاص بالمحلق أو غير المحلق فهذا يحتاج إلى دليل خاص. نعم، قال: إلا الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها، يعني من الفضة للرجال، يجوز للرجل أن يتختم بخاتم الفضة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كان له خاتم فضة نقشه أو نقشه، على خلاف الضبط، نقشه أو نقشه محمد رسول الله. وفي زيادة ضعيفة: إذا دخل الخلاء خلعه. وهل اتخاذ الخاتم يعد سنة أم عادة؟ فيه أقوال ثلاثة: قيل سنة، وقيل عادة، وقيل سنة لمن احتيج إليه، كان يختم به، ينقش عليه شيء ويختم به في الختم، وهذا أعدل الأقوال أنه يشرع لمن احتاج إليه. وأما من لم يحتج إليه فهو عادة، زينة من الزينات التي يعتادها الناس. والمراد بالحرير المحرم الحرير الطبيعي، ليس الحرير الصناعي الذي فيه ألياف صناعية ونحوها، وإنما الحرير الذي يخرج من الحرير الطبيعي، وهذا غالي جدا. نعم نعم يعني أن يعيره لشخص يستعيره منه. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما المعد للكراء أو الادخار والمحرم ففيه الزكاة.
المعد للكراء يعني يؤجره، أو الادخار يعني ليبيعه عند الحاجة ويأكل منه عند الحاجة، والمحرم ففيه زكاة. ولعل المحرم ثانية الذهب والفضة. نعم. وأما الذهب فإنه محرم على الرجال مطلقا، لا يجوز لبس الذهب للرجال مطلقا. وأما الحرير فأباح النبي عليه الصلاة والسلام مقدار 4 أصابع لمن به حكة يعني جرب، إن كان يحتاج إلى ذلك لا بأس، أما ما عدا ذلك فلا يجوز لبس الحرير ولا الذهب للرجال مطلقا، وهو من الكبائر. فذكر في الذهب رحمه الله في الكبائر لبس الذهب والحرير للرجال من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نعم للرجال، أما النساء فيباح. نعم نعم. إذا وضع في الفم للزينة لا يجوز، أما إذا وضع للحاجة فإنه يجوز، أما للزينة فإنه يحرم التزين به في الفم، أو بعض البلدان يضعه في الأنف أو في مكان آخر عند الرجال، هذا لا يجوز. أما النساء تتزين به في الأنف، في الأذن، في اليد، في الرجل، في الخال، تلبس ما شاءت، تتزين بما شاءت لزوجها. نعم نعم. هذا مال، هذا فيه الزكاة، هذا يصبح مال، لم يتخذه للزينة إنما جعله مال محفوظ، ولما يغلى يبيع ولا يخليه هكذا فقط، ويعطيه لأولاده أولاده يعطيه لأولاده، هل هذا حفاظ عن المال؟ يبيعه هكذا، هذا الذي يطلع، هذا هو الذي عده يبيعه عند الحاج للتجار فيه، لأنه لا يمكن أن يجعله هكذا ثم أبناؤه يأخذونه ثم أحفاده يأخذونه، هذا ليس حفاظ على المال، هذا عبث بالمال، سنيتمتع بماله، كل واشرب والبس من مالك وتمتع، وجعله كالدابة تركبها. ومن إنسان يجعل نفسه كالدابة والمال يركبه كما ذكر ابن القيم رحمه الله فهذا من الجهل. نعم نعم. المهم أنه يكون عندها نية استعماله، ربما تلبسه يعني أحيانا وتخلعه أحيانا، أكيد أنها لن تلبسه دائما، تلبس أحيانا تخلع، لكن لا تنتوي نية البيع. أول ما تنتوي نية البيع تستقبل به عاما هجريا إذا كان هو النصاب الأصلي، أو إذا كان مكملا لنصاب آخر في تجارة أخرى تستقبل به عاما هجريا. سيأتي معنا إن شاء الله الدرس القادم زكاة الديون. نعم وفقنا الله إياكم، لعلنا نكتفي بهذا القدر طال الوقت.